ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا، فردا صمد، حيا قيوما، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ورسوله المنتجب، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، وصل على ابن عمه أمير المؤمنين وسيد الوصيين وإمام المتقين أسد الله الغالب علي بن أبي طالب، وصل على الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على صبطيه الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل اللهم على أئمة المسلمين علي بن العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري والخلف القائم الحجة المهدي صلواتك عليهم أجمعين. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. على عتبة ولادة سيد الوصيين وإمام المتقين أسد الله الغالب علي بن أبي طالب، أتحدث عن المفهوم المعمق في كتاب الله والأبرز في مناسبة ولادة أمير المؤمنين، وهو مفهوم الولاية. هذا المصطلح القرآني العميق الذي ورد في قوالب عديدة في القرآن الكريم، أكثر من 200 صيغة في مادة ولاية موجودة في القرآن الكريم. هذا الاصطلاح الذي أراده الله تعالى أن يكون معلماً في الدلالة على موقع أمير المؤمنين عليه السلام، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. حينما تصدق أمير المؤمنين عليه السلام بخاتمه على ذلك الفقير، أخذ الله تعالى هذا المشهد الذي جمع فيه علي عليه السلام بين التوجه إلى الله في الصلاة وبين خدمة الناس والنظر إلى الفقراء، وصاغه بهذه الآية تحت عنوان الولاية. وسمى الله تعالى الإمام علي عليه السلام في هذه الآية بصفة الولي، إنما وليكم الله، وليكم الرسول، وليكم علي، الذين آمنوا، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. هذا المصطلح ولي تكرر أيضا في السنة النبوية الشريفة، وطبق أيضا على الإمام علي عليه السلام، ليس عند الشيعة فقط بل أيضا في كتب أهل السنة الصحاح. فقد روى الترمذي في سننه، وهو من الكتب الصحاح عند أهل السنة، وكذلك روى النسائي عن النبي صلى الله عليه وآله قوله: إن عليا مني وأنا منه وهو ولي كل مؤمن من بعدي. أما في أحاديث أهل البيت عليهم السلام، الولاية هي محور أحاديثهم. وأركز من هذه الأحاديث الكثيرة العديدة المتنوعة على حديث أساس أريد أن أجعله محور كلمتي اليوم. هذه الرواية رواها الكليني في الكافي عن الإمام الباقر عليه السلام، يقول فيها: ذروة الأمر القمة وسنامه. سنام الجمل هو عبارة عن أعلى الظهر، أعلى ظهر الجمل. ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء ورضا الرحمن، ما هو؟ الطاعة للإمام بعد معرفته. الطاعة للإمام بعد معرفته، يعني معرفة الإمام وطاعة الإمام هي ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء ورضا الرحمن. أما تفتل الحديث الوارد اللي بيتمسك فيه الإمام الخميني قدس سره في كتابه الأربعون حديثا، وهو مأخوذ عند الشيعة: أما لو أن رجلا قام ليلة وصام نهاره وتصدق بجميع ماله وحج جميع دهره ولم يعرف ولاية ولي الله فيواليه وتكون جميع أعماله بدلالته إليه، ما كان على الله حق في ثوابه ولا كان من أهل الإيمان. السؤال: ما هو سر هذا التكرار والتعميق والتأكيد والمنزلة والمحورية وتعلق الأعمال الأخرى بهذه الولاية؟ ممكن أن نتحدث عن الجواب من عدة زوايا. مرة نتحدث الولاية لها هذا الشأن وهذا المقام وهذا العلو وهذه المرتبة من زاوية معنوية تكوينية، هي أن الأئمة عليهم السلام، أن الأولياء الأئمة عليهم السلام هم الواسطة في الفيض، هم وسائط الفيض الإلهي. هذا الموضوع لا أريد أن أقربه في هذه الكلمة، موضوع عقائدي. يمكن أن نتحدث عن الجواب من زاوية أخرى، هي الزاوية التشريعية، لأننا نؤمن كما المفروض أن يؤمن كل عاقل بأن الله تعالى حكيم، خلقنا لأجل حكمة هي أن نصل إلى كمالنا، ونحن نحتاج لذلك إلى خارطة الطريق. خارطة الطريق تتمثل في القرآن الكريم وفي السنة، والأئمة عليهم السلام هم خزنة السنة، وعاء السنة، مستودع السنة، مبلغو السنة، مبلغو الشريعة. لولاهم لما تبلغت الشريعة، لما وصلت الشريعة إلينا، لولاهم لما تحقق هدف خلقنا وغاية وجودنا. فلذلك هم المحور، هم الأساس، لأنهم لولاهم لما تحقق الهدف. لذلك لابد من موالاتهم وهم أولياء. هاي زاوية ثانية لا أريد أن أؤكد عليها، أريد أن أنطلق من الزاوية الثالثة. الزاوية الثالثة لهذا الحديث يتعلق بالقيادة الاجتماعية، القيادة السياسية، ولعل هو الذي يظهر من الحديث بحسب السياق الذي عرضه الإمام الباقر عليه السلام. لأن الأئمة عليهم السلام كانوا هم القادة الاجتماعيين الذين يحددون أولويات الأمة، وفي ضوء هذا التحديد يتحقق التكامل الاجتماعي في مسيرة الإنسانية. هذا الأمر ينطلق من بعد عقائدي وقرآني. هذا البعد يتحدث عن فلسفة الوجود، عن غاية الوجود، لأن غاية الوجود التي هي الكمال الإنساني الكمال البشري، في سؤال غاية الوجود وهدف الوجود يتحقق من خلال التكامل الفردي أو لا؟ لابد من تكامل فردي واجتماعي. الله خلق الإنسان لأجل أن يتكامل كل واحد هو بنفسه من خلال تزكية نفسه بفرده أو لا؟ لابد من أن يحصل تكامل اجتماعي. حتى ما نطول السيرة، نقرأ القرآن الكريم. القرآن أجاب بشكل واضح في الحوار بين الله تعالى والملائكة، إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. سألت الملائكة بصورة اعتراض بين هلالين، أتجعل فيها؟ هلا عم تعترض بالصورة بالشكل، هي عم تسأل. اعتراض الملائكة هو أن الإنسان لن يحصل تكامله الفردي. يعني كان مفروض تقول له الله سبحانه وتعالى، أتجعل فيها من لا يعبدك؟ أتجعل فيها من لا يصلي؟ أتجعل فيها من لا يصوم؟ هذا التسافل الفردي. بس الملائكة لم تتحدث عن التسافل الفردي، تحدثت عن التسافل الاجتماعي. أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ كلامه اجتماعي وفردي، كلامه عن تسافل اجتماعي. أما الله سبحانه وتعالى أعطاها الضمانة وأراها المشهد وأقرأها الكتاب، علم آدم الأسماء. وحينما علمت الملائكة وعرفت الأسماء وأن بها سيتحقق ذلك التكامل الاجتماعي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، استغفرت ربها. ولكن ما نستفيده من هذه الآية أن القرآن الكريم تحدث بوضوح بأن مسيرة البشرية وقافلة الإنسانية سوف تسير نحو التكامل الاجتماعي. هذا التكامل الاجتماعي كيف يحصل؟ كيف بيصير تكامل لمسيرة البشرية لقافلة الإنسانية؟ هل من خلال الشريعة؟ نعم، الشريعة ضرورية، لابد من شريعة. فجاء القرآن الكريم وجاءت السنة النبوية وجاء الأئمة عليهم السلام حافظين لهذه السنة ولهذه الشريعة. ممتاز، بس السؤال هل يكفي ذلك أو لابد من قائد إلهي رباني بصير كفؤ نزيه عارف بالشريعة ومشروعها حتى يقود الأمة نحو كمالها، حتى يدل الأمة على كمالها، حتى يحدد أولوياتها، حتى يحدد تكليفها الاجتماعي؟ هل يمكن للأمة بوجود شريعة فقط من دون دال ناظر إلى الزمان والمكان أن تتكامل الأمة بنفسها وأن تسير نحو المشروع الإلهي لتحقق ذلك الهدف؟ أكيدا كلا. لذلك لم تنحصر عندنا الإمامة في الرؤية الشيعية بالمرجعية الدينية فقط، بل كانت الإمامة مشروع قيادة سياسية، قيادة تحديد الأولويات، قيادة إرشاد الأمة بحسب المصالح التي يراها الإمام بحسب ما عرف وعلم بعلمه. لابد لتكامل البشرية من دال، من دلالة، وهذه الدلالة ليس على الشريعة، على التكليف الاجتماعي في الزمان والمكان. من هنا نسأل سؤالا أريد أن آتي به من التاريخ لأطال العصر الحالي. في زمن الإمام علي عليه السلام، الإمام علي عليه السلام لنحن على عتبة ذكرى ولادته كان هو ولي الله عند السنة والشيعة، ما أحد بيختلف أن عليا ولي الله. بعدني عم بقرأ بعض الروايات الموجودة في بعض صحاح السنة. ولي الله يحدد أولويات الأمة، حدد أولويات الأمة، حددها مثلا ما بدي أحكي هلأ عن طرف الحرب بالجمل بصفين وبالنهروان، موقعكم أيها المسلمون هنا في هذه الحرب. هلأ الإمام علي عليه السلام عم بحارب الخوارج. يوجد في زمن الإمام علي عليه السلام كثير ممن عاصروا رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان يشهد لهم بمشهد التعبد، كانوا من المصلين الصائمين العابدين الحافظين للقرآن التالين لآياته، كان يشهد لهم بذلك. الإمام علي عليه السلام عم بيحدد هلأ بدكم تكونوا معي بالنهروان. البعض من هؤلاء قرر أن يكون في المسجد، فذهب يعتكف في المسجد في رحاب الدعاء وقراءة القرآن والذكر والاستغفار، وبعضهم قرر أن يعلم المسلمين قراءة القرآن فذهب يعلمهم وينشر العلم، ينشر أحاديث رسول الله. واحد ثالث قرر أن يذهب إلى الثغور ليدافع عن أرض المسلمين هناك، بس الإمام علي قال لهم بدكم تكونوا معي بالنهروان. هم لم يأتوا إلى النهروان، هم ذهبوا إلى المسجد وإلى جامع التعليم وإلى ثغر المسلمين. المشهد بنظر المسلمين هو مشهد بظاهره يحمل الرقي، عبادة، علم، جهاد، ولكن الموقع الذي ذهبوا إليه ليس هو الذي اختاره الولي، هم ذهبوا إلى موقع آخر. بعطي مثال آخر تاريخي، الإمام الحسين عليه السلام كان في مكة، قرر أن يذهب إلى العراق، وحدد أن الأولوية هي أن يذهب المسلمون معه إلى العراق، وبالتحديد أرسل رسالة إلى بني هاشم وقال لهم من الحسين بن علي إلى بني هاشم: من التحق بي فقد استشهد، ومن تخلف عني لم يبلغ الفتح، كما هي الرواية المشهورة المعروفة. وين كان المسلمون الذين يخاطبهم الحسين؟ مش بس خاطب بني هاشم، خاطب الآخرين: خط الموت على ولد آدم، خط القلادة على جيد الفتاة. هاي قال بمكة متى؟ قال عشية ذهاب المسلمين إلى منى يوم التروية الثامن من ذي الحجة، ليذهبوا بعدها إلى عرفات، ومن ثم يزدلفون إلى المشعر الحرام ليتموا مناسكهم بعد ذلك. هو يقول لهم: أنا كولي أحدد التكليف والموقع، عليكم أن تأتوا معي إلى العراق. أكثرهم ذهبوا إلى عرفة، من الذنوب ذنوب لا يغفرها الله إلا بعرفات، عرفة التي ينظر الله إلى أهلها، المشعر الحرام موقع غفران الذنوب، من المقدسة، ذهبوا إلى عبادة الله هناك. ولكن الإمام الحسين كان يقول لهم: اقطعوا حجكم، تعالوا معي، اتركوا العبادة، تعالوا معي. هم لم يذهبوا معه، ولكنهم لبسوا ثياب الإحرام وذهبوا إلى عرفة يبكون، يستغفرون، يذكرون، تدمع أعينهم، تفيض أعينهم من الدمع، مشهد حينما ينظر إليه الكثير من الناس، مشهد إيمان، مشهد تدين. السؤال: كيف ينظر الله إلى حج هؤلاء ودموع هؤلاء وصلاة هؤلاء وتلاوة القرآن من هؤلاء وقيام أولئك على الثغور وتعليم أولئك للناس؟ هذا هو الذي يشير إليه الإمام الباقر: لو أن رجلا قام ليلة وصام نهاره وتصدق بجميع ماله وحج جميع دهره ولم يعرف ولاية ولي الله فيواليه وتكون جميع أعماله بدلالته إليه، ما كان على الله حق في ثوابه ولا كان من أهل الإيمان. لأن هؤلاء رغم مشهدهم العبادي، رغم دموعهم، رغم تركهم للدنيا بحسب ظاهر أعمالهم، رغم هم لم يسيروا في مسيرة هدف خلقهم، لأن مسيرة هدف خلقهم ومسيرة غاية وجودهم يحددها الولي، ليس هم الذين يحددونها. ألم نسمع أن إبليس قال لله تعالى: أعفني من السجود لآدم وأعبدك عبادة لم يعبدكها ملك؟ فأجابه الله: لست بحاجة إلى عبادتك، لأني أريد أن أعبد كما أريد لا كما تريد. القضية ليست قضية أن الإنسان يكون في موقع البكاء أو الساجد أو القائم أو الصائم أو حامل السلاح حتى، إنما أن يكون في موقع يحدده الولي. السؤال: سنة 329 وصلت الشريعة والسنة النبوية في تبليغها إلى حد النصاب، ما عاد في حاجة إلى من يبلغ السنة النبوية. 329 بلغت السنة النبوية بكاملها، فغاب الولي. هي سنة غيبة الإمام المهدي عليه السلام، الغيبة الكبرى. يعني الولي بمشروعه التشريعي، حفظ السنة وتبليغ السنة، هذا المشروع تم سنة 329. السؤال أن التكامل الاجتماعي بعده، ولا التكامل الاجتماعي بس لتلك السنة وبينتهي؟ يعني الله سبحانه وتعالى لما غاب الإمام المهدي عليه السلام ألغى الهدف من وجود الناس، ألغى غاية البشرية، ألغى التكامل الاجتماعي وجمده وأراد فقط للمجتمع أن يسير كل منهم فردا فردا نحو تكامله الفردي، هل ألغي التكامل الاجتماعي أو لا؟ الهدف الإلهي لا يتحقق إلا من خلال ذلك التكامل الاجتماعي، وهذا التكامل الاجتماعي لا يتحقق من خلال الشريعة فقط، وإنما لابد أن يكون بدلالة الدال الولي الذي يكون مؤمناً بصيراً كفؤاً نزيهاً عارفاً بشريعة الله ومشروعها. إذا كان التكامل البشري ما زال هدفاً لله تعالى، إذن لابد لصاحب طرح الولاية، لابد للشيعي المؤمن بالإمام علي عليه السلام، المؤمن بولايته، المؤمن بأن غاية الله تتحقق من خلال دلالة ولي الله، لابد أن يبحث عن ولي الله، لابد أن يسترشد بتوجيهات ولي الله، لابد أن تكون أعماله بدلالة ولي الله، وإلا لن يتحقق الهدف ولن تتحقق الغاية. اليوم إذا سألت أي واحد منكم أنه كيف هو تشيعك، ما معنى أن تكون شيعيا لعلي بن أبي طالب، أن تتولاه، أن يكون علي وليك؟ في بعض الناس يجيبون طبعا في جواب عام إنه التشيع من خلال الإيمان بولايتهم على أساس المرجعية الدينية، وأنهم حفظ للسنة النبوية، وأنهم وعاؤها ومستودعها ومبلغوها، هذا محل اتفاق عند الشيعة ولا ريب فيه ولا إشكال يعتريه كما يقولون، هذا محل اتفاق. الكلام في شيء آخر، تشيعك لعلي على المستوى الاجتماعي، التكامل الاجتماعي، التكاليف الاجتماعية، تحديد أولويات الأمة، كيف هو؟ قد يجيب الكثير بجواب تاريخي، أنه أنا أؤمن بأن الإمام علي عليه السلام كان ولياً لله بأنه كان الولي الاجتماعي السياسي وكان يجب على الأمة أن تطيعه. ممتاز، كلنا نؤمن بذلك. الإمام علي عليه السلام كان ولياً تاريخياً ونحن نؤمن ونفتخر ونعتز بهذه الولاية. بس أسألك، أين هو الولي؟ أين هو علي عليه السلام اليوم في حياتك؟ هل تقتصر على الولاية التاريخية وعلى التشيع التاريخي بالنسبة إلى التكامل الاجتماعي؟ هل الأمر مقصور على أن أؤمن بعلي التاريخ؟ علي عليه السلام الآن هو الكامل في برزخه، الإمام الحسن عليه السلام هو الكامل في برزخه، ولينا المعاصر هو الإمام الحجة المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، هو الذي نؤمن به ونبايعه ونؤكد على مبايعته، هو ولينا لكنه غائب ليس حاضرا، لا نستطيع أن نتواصل معه مباشرة لتحديد الأمور التي على أساسها نحدد كيف نتكامل تكاملا اجتماعيا. ألا يقتضي إيماننا بالولاية وتشيعنا أن نكون شيعة معاصرين، نبحث عن الولي المعاصر الذي يحمل مدرسة الولي الأصلي، الولي الكامل الذي يقودنا على ضوء منهج علي وينوب عن المهدي في قيادة الأمة، أو أننا نتمسك فقط بعلي التاريخ وبالمهدي الغائب من دون أن نعاصر في تشيعنا ما يحقق تكاملنا؟ إذن كيف سيظهر الإمام المهدي؟ إذا بقينا شيعة تاريخيين كيف سيظهر الإمام المهدي عليه السلام؟ سيظهر بالقهر والجبر مكان ظهر، أو سيظهر بالتمهيد والتمهيد؟ ألا يحتاج إلى أمة تعاصر في تشيعها الوقائع المستجدة؟ اليوم الكلام الأساس حينما ينظر إلينا العالم محوراً في التغيير في المنطقة والعالم، اليوم العالم الكثيرون منه قد درسوا تشيعنا وهم يريدوننا أن نكون شيعة تاريخيين، لا يريدوننا شيعة معاصرين، يريدوننا أن نبقى شيعة نعيش تشيعنا في تاريخ الولاية القديم من دون أن تستمر الولاية إلى العصر الحاضر لنوالي عليا الحاضر وعليا المعاصر. لذلك هم لم تكن لديهم مشكلة مع الشاه الشيعي ومع إيران الشيعية. يا جماعة اقرأوا تاريخ الشاه، شاه كان شيعيا يعيش حالة التشيع التاريخي، كان يقيم مجالس العزاء وكان ما عنده مشكلة في اللعن الذي نهى عنه سماحة القائد الولي المعاصر، كان ما عنده مشكلة في التطرف الشيعي ضد المسلمين الآخرين، بالعكس كان يشجع الشيعة التقليديين أن يكونوا متطرفين في تشيعهم ليثبت من خلال ذلك التشيع، ومع ذلك ما كان في مشكلة مع دول الخليج، ما كان في مشكلة مع أمريكا، ما كان في مشكلة مع الكيان الإسرائيلي، لأنه شيعي تاريخي. ممتاز عندهم أن يكون شيعيا تاريخيا، هم لا يخافون من الشيعي التاريخي. ألم تسمعوا قصة ذلك البريطاني الضابط الذي سمع الأذان لأول مرة في العراق فسأل أحدهم ما هو هذا؟ قال له هذا أذان، وشرح له معنى الأذان، قال له هل هذا يضر بسياسة الملك في بريطانيا؟ قال لا، قال إذن فليؤذنوا ما شاء. هن عندهم مشكلة في الأذان؟ هن عندهم مشكلة بقراءة العزاء؟ أبدا، بس بدهم قراءة العزاء تبقى في إطارها التاريخي. لذلك هم مستعدون في دول الخليج وفي أمريكا، حتى إسرائيل مستعدة أنه تفتح قنوات وفضائيات
بيجي فيها قراء عزاء بيلعنوا الصحابة وبيسبوهم ويفعلون ما يفعلون، مستعد الوهابي أن يبذل ماله لأجل هذه الفضائيات، بس المنار التي تتولى الولي المعاصر ممنوع أن تبقى، لأنها تعرف المعنى المعاصر لولاية عليه. هم يريدون أن نبقى في دائرة التاريخ في فهمنا للتشيع، لا أن نعاصر التشيع ليكون علي حيا بيننا. على أعتاب ذكر علي لابد أن نبحث ونوالي ونطيع ولي العصر الذي يأخذ بالأمة نحو كمالها، إن ذلك يكون أفضل إحياء في ذكرى ولادة علي. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.